قتل تارك الصلاة، وأن تارك الصلاة يقتل، وأن من يصلي ولو لم نعلم هل هو مسلم حسن الإسلام ويصلي تقية، طالما يصلي نكف عنه ولا يقتل. هذا هو مبحث الدرس. عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي عليه السلام، سبق التنبيه على جملة عليه السلام، الأولى أن يعامل علي رضي الله عنه معاملة غيره من الخلفاء، يقال في حقه رضي الله عنه، وتخصيصه بالسلام عليه السلام أو كرم الله وجهه من بقايا آثار الزيدية، وإن كانت هذه الآثار لا تضر إن شاء الله، ولكن الأولى أن يعامل معاملة إخوانه من الخلفاء الراشدين ويترضى عنه. وهذا التخصيص فيه لفت نظر إلى نوع من الغلو. بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليمن ثلاثة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، هؤلاء الثلاثة دعاة وموجهون وقضاة ومفتون، كل في ناحيته في اليمن، لا يشتركون أي لا يجتمعون في مكان واحد، يبلغون دين الله أصولا وفروعا، يبلغون معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويبينون للناس الأحكام ويفقهونهم في دينهم. كان علي باليمن، ولم يأتي علي من اليمن إلا في حجة الوداع. بعث علي بذهيبة، وفي لفظ بذهبة تصغير ذهب، أي بقطعة صغيرة من الذهب، ليست كمية كبيرة، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة أشخاص. فقال رجل: يا رسول الله اتق الله، وفي بعض الألفاظ قسمة لم يعدل فيها ولم يرد فيها وجه الله، هكذا قال متجرئا على هذا الأسلوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك هلاكك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله تعالى؟ بلى وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ استأذن ليضرب عنقه، وكذلك عمر استأذن ليضرب عنقه. فقال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تضربوا عنقه، لعله أن يكون يصلي. هذا محل الشاهد. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، أي من المنافقين الذين يصلون خلفك يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم، كم كثيرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم مختصر من حديث متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمر بالظاهر، لم يؤمر ليعرف ما في قلوب الناس فينقب عن قلوب الناس وما يضمرون في قلوبهم وفي صدورهم، ذلك أمره إلى الله. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامل الناس بما يظهر منهم، من صلى عاملناه معاملة المسلمين في أحكام الدنيا، وأمره إلى الله. وأما في أحكام الدنيا طالما يصلي يعامل معاملة المسلمين ولو كان يضمر النفاق. وهذا الرجل لم يتجرأ على هذا القول إلا أن في قلبه مرض، مرض النفاق والكراهة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح للصحابة أن يضربوا عنقه. أولا فيه إساءة شخصية، ولو سمح لهم أن يضربوا عنقه كأنه انتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وليس من شأنه ومن عادته ومن أخلاقه الكريمة أن ينتقم لنفسه. وهل هذا الرجل عندما قال هذا هل في ذلك طعن في رسالته ونبوته أو طعن في شخصه فقط؟ قال بعض أهل العلم: لو فهم بأن ذلك طعن في رسالته ونبوته لأمر بقتله، لأنه يكون مرتدا ويكون غير مؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، وتلك ردة أو كفر إذا كان غير مؤمن من قبل، وردة إذا كان طعن جديد كان مسلما ولكنه أصيب بالردة والزندقة فطعن. وإن كان الطعن موجها إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محل نظر، الذي يظهر أن هذا كذلك يؤدي إلى الكفر، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه ردة، إلا أن المقام يختلف. لو أن إنسانا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في شخصه في غيابه، للصحابة حق أن يحكموا عليه بالردة فيقتلوه، ولكن المقام هنا مقام حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أمر بقتله كما قلنا قد يفسر ذلك بالانتقام لنفسه والدفاع عن شخصه، وهذا ما لا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يغضب لله وينتقم لله إذا انتهكت حرمات الله. والطعن في الرسالة والنبوة من انتهاك حرمات الله ومن الغضب لله، لكن الغضب لشخصه عليه الصلاة والسلام فيه نظر، لعل هذا هو الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمح للصحابة أن يضربوا عنق ذلك الرجل. والطعن في الرسالة والنبوة من انتهاك حرمات الله ومن الغضب لله، لكن الغضب لشخصه عليه الصلاة والسلام فيه نظر، لعل هذا هو الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمح للصحابة أن يضربوا عنق ذلك الرجل، والله أعلم. محل الشاهد أنه يصلي، أي المانع من القتل أنه يصلي. ويوضح هذا ما تقدم وما سيأتي من أن العمل بالظاهر بما يظهر للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه ولأتباعه ما يظهر من أحوال الناس ومن أعمالهم، أما ما يضمرون في نفوسهم فذلك أمره إلى الله. هنا بحث لأهل العلم عند هذه المسألة، قوله لم أمر أن أنقب أما في قلوب الناس، معناه إني أمرت بالحكم بالظاهر والله متول للسرائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث يقول الإمام الشوكاني استدل به على كفر الخوارج، لأنهم المرادون بقوله في آخر الحديث قوم يتلون كتاب الله قوم يتلون كتاب الله تعالى رطبا لينا، يجيدون تلاوة القرآن ولا يتجاوز حناجرهم. فإذا قالوا كما صرح بذلك شراح الحديث وغيرهم، اختلف الناس في ذلك. قال النووي بعد أن صرح هو والخطابي بأن الحديث وأمثاله يدل على كفر الخوارج، وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا من سائر المسائل، مسألة تكفير الخوارج وتكفير المعتزلة من أصعب المسائل في هذا الباب. الخوارج كما قال بعض أهل العلم إنما فروا من الكفر، أي لم يتعمدوا الكفر ولم يضمروا النفاق، وإنما انتقدوا على علي بعض المسائل ولهم شبهة في ذلك. وجود الشبهة بما في ذلك الجهل وعدم الفقه في الدين، هذه المعاني جعلت بعض أهل العلم يتوقفون في تكفير الخوارج. من المسائل التي انتقدوها على علي رضي الله عنه عندما حكم الرجال في الدين، قالوا إن الحكم إلا لله كيف يحكم الرجال في الدين؟ هذه مسألة من المسائل لهم شبهة، ولكن ابن عباس أزال هذه الشبهة عندما خرج إليهم وهم مجتمعون في خارج البصرة، استأذن من علي فخرج إليهم فذكروا شبههم الثلاثة، منها تحكيم علي الرجال في الدين، فقال لهم: قد حكم الله الرجال في الدين في مسألة الصلح بين الرجل وامرأته، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وفي جزاء الصيد يحكم به ذوى عدل منكم، هؤلاء رجال الله حكمهم في شؤون الدين وفي الأحكام. فقال لهم: خرجت من هذه واقتنعتم؟ قالوا: بلى. قالوا: إن عليا محى اسمه من أمير المؤمنين، بعد أن كان أمير المؤمنين محى اسمه في وقت المفاوضة والصلح. قالوا: طالما محى اسمه من أمير المؤمنين إذن هو أمير الكافرين. هذا ضحالة في الفقه. قال لهم: فرسول الله عليه الصلاة والسلام خير من علي في صلح الحديبية، بعد أن كتب من محمد رسول الله. قال سهيل بن عمرو مندوب قريش لو كنا نعلم بأنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب من محمد بن عبد الله الذي تولى الكتابة كما تقول القصة علي بن أبي طالب نفسه. فأمره النبي أن يمحو محمد رسول الله فكتب من محمد بن عبد الله. تقول بعض الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد بأني رسول الله، اكتب يا علي من محمد بن عبد الله. قال ابن عباس وهل ذلك أثر في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وفي نبوته؟ قالوا لا. قال لهم أخرجت من هذه واقتنعتم؟ قالوا بلى. قالوا إنه قاتل خصومه فغزى فقاتل ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، إن كانوا كفارا فليغنم أموالهم وليسب ذراريهم ونساءهم، وإن كانوا مؤمنين لما يقاتلهم؟ قال لهم أنتم تدورون بين ضلالتين، هل تريدون أن تسبى أمها أم المؤمنين عائشة وتستبيحوا منها ما تستبيحون من غيرها من النساء، أو تنكرون أنها أمكم وهي أمكم بنص القرآن؟ فتوقفوا ولم يجدوا جوابا. قال لهم خرجت من هذه؟ قالوا بلى، نعم خرجت. فتاب 1000 مقاتل من 6000 مقاتل بعد هذا الحوار. وجود هذه الشبه عندما خرجوا على علي جعل بعض أهل العلم كالإمام الشافعي أن الخوارج لا يكفرون، يبدعون ولا يكفرون لوجود هذه الشبه. ادرأوا الحدود بالشبهات، وإن كانوا وقفوا موقفا خطيرا جدا ولكن لهم شبهات. منهم من يقول إنهم لم يصرحوا بكفر علي وأصحابه، وهذا غير صحيح، قد صرحوا بذلك، كفروا وكفروا أتباعه. لكن المسألة التي ينبغي الوقوف عندها عند من لا يكفرهم وجود الشبهة، وهذا أهم شيء. وبعض أهل العلم يكفر الخوارج ولا يلتفت إلى هذه الشبه لأنها في نظرهم شبه واهية، وخصوصا بعد أن حاورهم عبد الله بن عباس وسمعوا جميعا وتاب منهم 1000 مقاتل لا عذر للباقين، وهي تعتبر من أصعب المسائل الفقهية. وحولنا الشيخ الإمام الشوكاني على أن يستوفي هذا البحث في كتاب الحدود، وجعل لهذه المسألة نكتة لتكون مثالا. فقال رحمه الله أستحسن أن أقرأ هذه النكتة لينتبه طلاب العلم للإمام الشوكاني بأنه إمام متمكن في باب العقيدة، وإن كان حصل منه ما حصل من بعد التأويلات. يقول وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال، ثم ذكر قضية المعتزلة، هل المعتزل يكفر أم لا، ومن لا يكفره ما السبب في عدم تكفيره؟ لأن المعتزلية يقول الله سبحانه وتعالى عالم ولكن لا علم له، قدير ولكن لا قدرة له، سميع ولكن لا سمع له. استشكلوا، قال بعضهم طالما أثبت بأنه عليم وقدير وسميع، قد أثبت السمع والبصر والقدرة من حيث لا يشعر، لأنه من المعلوم أن العالم لا بد أن يوصف بالعلم، وأن السميع لا بد أن يوصف بالسمع عقلا وشرعا. من أراد أو من رأى أن يلزمه أو أن يدعي بأن المعتزلية أثبت الصفات إلزاما من إثباته للأسماء يرى عدم التكفير، ومن يرى بأنه صرح بنفي الصفة قال عليم ولكنه ليس له علم، صرح بنفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة، تنطبق عليه القاعدة من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، من طبق هذه القاعدة فيكفرهم. ولكن هذه القاعدة كما تقدم غير مرة تكرارها والاستثناء فيها، لا تؤخذ هذه القاعدة على ظاهرها ولا بد من الاستثناء. من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة كائنا من كان، أشعريا أو ماتريديا أو معتزليا، فهو كافر ما لم يعذر إما بشبهة أو بجهل يعذر به، لابد من هذا القيد. وبهذا تتفق النصوص ويسلم الإنسان من إدخال كافر في الإسلام أو إخراج مسلم من الكفر، إخراج مسلم من الإسلام وإدخال كافر في الإسلام كما قال أبو المعالي معتذرا من البت في هذه المسألة. أبو المعالي إمام الحرمين اعتذر من البت في مثل هذه المسائل، هكذا كان كبار العلماء يتحفظون. ولكن نحن إذا طبقنا القاعدة واتبعنا التوجيهات التي استفدناها من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن ليس كل من أنكر صفة فهو يكفر، وليس كل من ارتكب مكفرا كافر، هذه قاعدة، ليس كل من ارتكب مكفرا فهو كافر، بل لا بد من النظر في الأشخاص، قد يكفر شخص فيخرج من الإيمان بهذه القاعدة، وقد لا يكفر شخص آخر. من له عذر كان قامت به شبهة حالت بينه وبين الفهم الصحيح، أو جاهل جهلا يعذر به كأن كان قريب عهد بالإسلام، أو قليل المخالطة بأهل العلم لا يعلم، أمثال هؤلاء يعذرون. لذلك قلنا غير مرة صغار طلبة العلم الذين يدرسون العقيدة الأشعرية ظنا منهم أن هذه هي العقيدة الإسلامية الوحيدة، ولم يسمعوا غيرها ولم يعرفوها، أمثال هؤلاء لا يكفرون حتى يخرجوا من تلك البيئة الملبدة بالنفي والتعطيل والتحريف فيسمعوا منهج السلف، فإذا سمع واقتنع وبعد ذلك عاند تعصبا لمذهبه القديم ولشيوخه يحكم بعد ذلك بكفره إذا نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وقبل ذلك لا. ينبغي التريث في هذه المسألة، مسألة التكفير. ومما استدل به بهذا الحديث على قبول توبة الزنديق، واختلف في تفسير الزنديق، قيل الزنديق هو المنافق، المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. قيل من ينكر الشرائع بالجملة سواء كان هذا أو ذاك تقبل توبة الزنديق على الأصح، إذا خصوصا إذا تاب قبل أن يدعى رغبة منه في التوبة وبدون تهديد أو تخويف، عرض التوبة فتاب تقبل توبته. وأما إذا أظهر التوبة ثم رجع، هذا الذي يختلف فيه الذي يظهر، إن مثل هذا لا تقبل توبته لأنه لم يخلص التوبة النصوح. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أي الأنصارية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره، كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس يتحدث فيه سرا مع الناس في شؤون خاصة، يتكلم سرا ويخاطب سرا. جاء هذا الأنصاري يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، ولما سمع صوت الأنصاري الذي يستأذن في قتل رجل من المنافقين جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله هذا الذي تريد أن تقتله؟ ألا يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. يقول بلسانه هذه الكلمة لا شهادة له، هذا فهم الأنصاري. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. أي شهادة نفاق، لم يكن صادقا في شهادته بأن محمد رسول الله، كما أنه غير صادق في شهادته أن لا إله إلا الله. قال: أليس يصلي؟ هذا محل الشاهد من الحديث، انتبه. أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له، صلاة المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما. هؤلاء الذين نهاني الله عن قتلهم، نهيت أن أقاتل الناس أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة. المفهوم: من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة لا يقتل، القتل قتله منهي عنه. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. طالما نطق بكلمة الشهادة، الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وصلى مع المسلمين، لا يقتل. ولو شهدتم عليه بأنه منافق، ومما يؤيد هذا المفهوم معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنافقين في وقته، يعطيهم كما يعطي غيرهم، ويعاملهم كما يعامل غيرهم وهو يعلم بأنهم من المنافقين. لماذا؟ أولا عملا بالظاهر، وثانيا الذي منعه من أن يقتلهم سياسة إسلامية هادفة لئلا يشاع في العالم بأن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم فيما يظهر للناس في الداخل والخارج إلا الصحابة الذين يعيشون معهم وأكثرهم يعلمون بأنهم منافقون، لكن الرأي العام إنهم من الصحابة. لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع العلم أنهم يدخلون هذا المسجد فيصلون خلفه فيضمرون الكفر فيظهرون الإسلام، لو قتلهم لصار ذلك سدا لطريق الدعوة إلى الإسلام وإيقافا لسير الدعوة، ولأشيع بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وهذا من باب ارتكاب أخف الضررين، هنا ضرران، أحد الضررين وجود المنافقين ظاهر النفاق وجودهم بين المسلمين، هذا ضرر. الضرر الثاني ما يترتب على تقتيلهم لو قتل. أي الضررين أخف؟ الإبقاء عليهم ووجودهم بين المسلمين أخف من ضرر تقتيلهم. هكذا في الإسلام تقتضي السياسة الشرعية ارتكاب أخف الضررين حيث لا يمكن التوفيق بينهما. في مثل هذا المقام لا يمكن التوفيق بين إزالة الضررين معا، لا بد من ارتكاب أخف الضررين. ومسألة أخف الضررين مسألة نسبية، بالنسبة لهذا الموقف الإبقاء عليهم أخف الضررين. المسألة الأساس التي عندنا عملا بالظاهر، طالما يسمع الناس منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيدخلون المسجد فيصلون مع المسلمين، إذا ظاهرهم الإسلام فيؤخذون بهذا الظاهر والله يتولى السرائر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حجية من كفر تارك الصلاة. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد.
قال أبو البركات رحمه الله تعالى: باب حجة من كفر تارك الصلاة. اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة، أي كفرا بواحا ينقله عن الملة حتى يخرج من الملة، ما حجتهم ومن هم من أهل العلم الذين كفروه كفرا بواحا؟ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل المؤمن وبين الكفر ترك الصلاة، بمعنى من صلى فهو مسلم، إما مسلم مؤمن وإما مسلم غير مؤمن تجري عليه أحكام الدنيا. من صلى وهو مؤمن بقلبه يقال له مسلم فيقال له مؤمن، ومن صلى تقية كما تقدم في شأن المنافقين فهو مسلم في الظاهر يعامل في أحكام الدنيا معاملة المسلمين، ومن تركها فقد كفر. يقول الإمام الشوكاني لا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة تبلغه فيها أو تبلغه فيها وجوب الصلاة. وهذا الكلام كله بالنسبة لمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا دون أن ينكر وجوبها، أما من أنكر وجوبها فهو كافر بالإجماع. من أنكر وجوب الصلاة فقال إن الصلاة غير واجبة علي أو أنا لا أسلم وجوب الصلاة أو سخر من الصلاة، كما يظهر من بعد من أصيب بنكسة الماركسيين والعلمانيين يسخرون من الصلاة ومن المصلين، فكثيرا ما يقولون هؤلاء لا يزالون يترددون إلى المساجد، فهذا هو الذي أخرهم. الذي أخر هؤلاء من هؤلاء؟ من المشار إليهم باسم الإشارة؟ أنتم، والمشير إليكم من خارج بلادكم ومن الحدود، من حدودكم يشيرون فيقولون هؤلاء أخرتهم الصلاة، ترددهم إلى المساجد هذا اللي أخرهم. ولكن لو ذهبوا مذهبا علمانيا لتقدموا وأتوا بالعجائب في هذه الدنيا، ولكن الصلاة أخرتهم، ويعلنون بأنهم علمانيون ولا يوافقون على هؤلاء الذين يقولون بأن الإسلام صالح في كل زمان وفي كل مكان وأنه في إمكان أن يحل المشاكل، مشاكل المسلمين، لا نوافقهم على هذا. هذا إعلان بالكفر، إن المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة تبلغه فيها أو تبلغه فيها وجوب الصلاة. وهذا الكلام كله بالنسبة لمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا دون أن ينكر وجوبها، أما من أنكر وجوبها فهو كافر بالإجماع. من أنكر وجوب الصلاة فقال إن الصلاة غير واجبة علي أو أنا لا أسلم وجوب الصلاة أو سخر من الصلاة، كما يظهر من بعد من أصيب بنكسة الماركسيين والعلمانيين يسخرون من الصلاة ومن المصلين، فكثيرا ما يقولون هؤلاء لا يزالون يترددون إلى المساجد، فهذا هو الذي أخرهم. الذي أخر هؤلاء من هؤلاء؟ من المشار إليهم باسم الإشارة؟ أنتم، والمشير إليكم من خارج بلادكم ومن الحدود، من حدودكم يشيرون فيقولون هؤلاء أخرتهم الصلاة، ترددهم إلى المساجد هذا اللي أخرهم. ولكن لو ذهبوا مذهبا علمانيا لتقدموا وأتوا بالعجائب في هذه الدنيا، ولكن الصلاة أخرتهم. ويعلنون بأنهم علمانيون ولا يوافقون على هؤلاء الذين يقولون بأن الإسلام صالح في كل زمان وفي كل مكان، وأنه في إمكان أن يحل المشاكل، مشاكل المسلمين. لا نوافقهم على هذا، هذا إعلان بالكفر. وهذا الكلام ليس أمس بعد حرب الخليج، هذا الكلام قديم، قديم جدا، وقد كتبنا هذا الكلام في بعض المجلات وناقشنا قبل أن يحصل أي شيء من سوء العلاقة بين الجهات، لتعلموا بأن كفر العلمانيين لم يحدث أمس في حرب الخليج، بل هذا قديم. إعلانهم عن الكفر وسخريتهم من الإسلام والمسلمين، وبأن الإسلام غير صالح لحل المشاكل العويصة العصرية، هذا أمر قديم نسبيا فليعلم. وعلى كل، إنكار وجوب الصلاة والسخرية من الصلاة ومن المصلين كفر بالإجماع. الذي هو محل خلاف، الإنسان الذي يترك الصلاة كسلا وتهاونا، وهل يعتبر كفره كفرا بواها أو كفره كفر عملي ككفر الزاني والسارق وشارب الخمر؟ هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. والأحاديث التي معنا التي تقدمت والتي ستأتي تدل على أنه يطلق عليه الكفر كفرا بواحا، وخصوصا إذا دعي إلى الصلاة، كما قال الإمام أحمد: إذا دعي إلى الصلاة فقال لا لا أصلي، دعوته إلى الصلاة فقال لا أصلي، هذا يكفر فيقتل ردة. فإذا كان يترك الصلاة أحيانا فيصلي أحيانا، إذا غلب عليه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء وقرناء السوء ترك يوما أو يومين، أسبوعا أو أسبوعين، ثم رجع فتاب فصلى. نص الإمام ابن تيمية على أن من هذا حاله لا يحكم بردته وكفره كفرا بواحا، بل يحكم له بالإسلام فيعامل معاملة المسلمين، فيصلى عليه لو مات فتتبع جنازته. وأما المعرض عن الصلاة الذي إذا دعي لا يستجيب، وإذا خوف لا يتأثر، وإذا رغب لا يتأثر، لا يزيده كل ذلك إلا الابتعاد عن الصلاة والإدبار، يحكم بكفره كفرا بواحا فيقتل ردة لا حدا. وأما الذين يرون بأن كفر تارك الصلاة كفر دون كفر، كفر عملي، اختلفوا. منهم من يرى بأنه يقتل حدا لا كفرا، ومنهم من يرى كالإمام أبي حنيفة ومعه مجموعة من أصحاب الإمام الشافعي أنه لا يقتل ولكن يحبس فيستتاب حتى يتوب فيصلي، ولا يرون القتل. هنا نتساءل، أي عاقل يرضى لنفسه أن يكون إيمانه محل خلاف بين أهل العلم؟ هذا يقول لك أنت كافر وهذا يقول لك لا، يمشي حالك. وهل يرضى عاقل لنفسه أن يكون إيمانه محل خلاف؟ وهل النصوص هذه تنطبق عليه أنه خارج من الملة أو لا يزال في الملة؟ العاقل الكيس لا يرضى لنفسه أن يقف هذا الموقف، ولكن في هذه الآونة في هذا الوقت الذي نعيش فيه بعد أن ضعف نفوذ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشر ترك الصلاة بين شبابنا، أقول شبابنا لا عن طلاب العلم ولكن شبابنا، وإن كانوا سفهاء يعيشون في الأزقة وبين السيارات لا يخرجون من كونهم شبابنا. لذلك ندعو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا مدارس تضبطهم ولا أعمال تضبطهم، وهم مفلوتون الآن. كل واحد منا يلاحظ، وإن كانت المسألة قد تختلف من حي لآخر، ولكن الانتشار حاصل، انتشار ترك الصلاة والتهاون بها، والمسألة كما ترون مسألة كفر وإيمان، لذلك لا ينبغي التساهل بهذا الأمر. وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما إطلاق الكفر على تارك الصلاة فلا ينبغي التردد فيه، وإن اختلف أهل العلم إنما يختلفون هل هذا الكفر الذي نطلق عليه كفر يخرجه من الملة أم لا، لكن مسألة إطلاق الكفر عليه لا ينبغي أن يكون محل خلاف بعد أن ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إطلاق الكفر عليه، تارك الصلاة كافر. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا الكلام يشير إلى إجماع الصحابة، الصحابة مجمعون على إطلاق الكفر على تارك الصلاة، ولا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر، لا صيام ولا الزكاة ولا الحج ولا الجهاد أو أي عمل من الأعمال إلا الصلاة، يرون بأن ترك الصلاة كفر. إذا ضممنا هذا المفهوم، مفهوم الصحابة، إلى النصوص يؤيد مفهوم القائلين بأن تارك الصلاة كافر، لأننا إذا اختلفنا نحن فيما بيننا في التصور في المفهوم ينبغي أن نرجع إلى مفهوم السلف، ما فهمه السلف، وخصوصا إذا أجمعوا على مفهوم معين ينبغي أو يجب المصير إلى ذلك المفهوم. مفهوم السلف كما نقول ذلك مثلا في نصوص الصفات، لما اختلف الخلف فيما بينهم في مفهوم الصفات المرجع إلى مفهوم السلف، لأنهم أولى بفهم النصوص وخير من فهم النصوص. وفي مثل هذه المسألة أيضا إذا رأينا بأن الصحابة كانوا مجمعين على القول بأن تارك الصلاة كافر ولا يرون أي عمل من الأعمال الأخرى غير الصلاة، مجرد الترك يكون كفرا ما لم ينكر الإنسان وجوب ذلك العمل، هذا المفهوم يؤيد مذهب القائلين بأن تارك الصلاة ولو لم يجحد ولم ينكر وجوبها فهو كافر. من الذين قالوا مثلا بكفر تارك الصلاة بدون جحود؟ جماعة من السلف، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد هي الرواية المشهورة التي عليها العمل، وبذلك قال عبد الله بن المبارك الإمام المعروف، وبذلك قال إسحاق بن راهوي من أئمة المحدثين، وذلك وجه لبعض أصحاب الشافعين، أي ليس الأمر كما يظن بعض الناس أن الإمام أحمد هو الذي انفرد بالقول بكفر تارك الصلاة وحده، بل معه مجموعة من أهل العلم وخصوصا من المحدثين. وهذا الكلام من الصحابة يؤيد هذا المفهوم من الصحابة يؤيد ذلك المفهوم من بعض الأئمة. لذلك القول بأن تارك الصلاة كافر هو القول الراجح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليها، ليس من صلاها فقط، صلاها وحافظ عليها واظب عليها وحافظ على شروطها وأركانها وصفتها. هذا الذي جعلنا نقول هذه الأيام ينبغي الحرص على تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من المحافظة عليها تعلم صفاتها، أي تعلم أركانها وشروطها وسننها. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وهذا أيضا مما استدل به القائلون بأنه كافر كفرا بواح، لأن هؤلاء رؤساء الكفر، كونه يكون معهم معناه كافر. ومن يقول لا يزال من الموحدين، وهذا الحديث دليل على أن بعض الموحدين يخلدون في النار، هذا كلام غير صحيح. لاحظوا في آخر السطور في الشارح ذكر هذا، وهو كلام فيه نظر، وأي نظر. يقول الإمام الشوكاني: يدل هذا على أن تركها كفر متبالغ، لأن هؤلاء المذكورين هم أشد أهل النار عذابا، وعلى تخليد تاركها في النار، تخليد تارك الصلاة في النار كتخليد من جعل منهم في العذاب، من جعل منهم في العذاب. فيكون هذا الحديث مع صلاحيته للاحتجاج مخصصا لأحاديث خروج الموحدين. ليس هنا تخصيص، وإنما يحكم بأنه مخلد من ثبت لديه بأنه كافر كفرا بواحا. أما من لم يقتنع لا يرى ذلك، وإنما شبه بهؤلاء في شدة العذاب لا في الخلود. ولكن بدلا من هذا التأويل يؤخذ الحديث بظاهره، بأن الحديث يدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا بواحا، فيدخل النار إن لم يتب قبل موته، فيخلد في النار لكونه كافرا كفرا بواحا مع هؤلاء الكفار. وأما جعل هذا مخصصا للنصوص، وأن بعض الموحدين قد يخلدون في النار، لا، هذا مخالف للأساس، لأصل منهج السلف الصالح وأصل منهج أهل السنة والجماعة، أن من مات وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان لا يخلد. وتارك الصلاة إذا دعي إلى الصلاة فرفض معنى ذلك يخرج من الإيمان، فإذا دخل فخلد لكونه كافرا ولا يحكم له بأنه من عصاة الموحدين الذين يخلدون، لأنه ليس عندنا أحد من عصاة الموحدين يخلد أبدا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قتل تارك الصلاة، وأن تارك الصلاة يقتل، وأن من يصلي ولو لم نعلم هل هو مسلم حسن الإسلام ويصلي تقية، طالما يصلي نكف عنه ولا يقتل. هذا هو مبحث الدرس. عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي عليه السلام، سبق التنبيه على جملة عليه السلام، الأولى أن يعامل علي رضي الله عنه معاملة غيره من الخلفاء، يقال في حقه رضي الله عنه، وتخصيصه بالسلام عليه السلام أو كرم الله وجهه من بقايا آثار الزيدية، وإن كانت هذه الآثار لا تضر إن شاء الله، ولكن الأولى أن يعامل معاملة إخوانه من الخلفاء الراشدين ويترضى عنه. وهذا التخصيص فيه لفت نظر إلى نوع من الغلو. بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليمن ثلاثة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، هؤلاء الثلاثة دعاة وموجهون وقضاة ومفتون، كل في ناحيته في اليمن، لا يشتركون أي لا يجتمعون في مكان واحد، يبلغون دين الله أصولا وفروعا، يبلغون معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويبينون للناس الأحكام ويفقهونهم في دينهم. كان علي باليمن، ولم يأت علي من اليمن إلا في حجة الوداع. بعث علي بذهيبة، وفي لفظ بذهبة تصغير ذهب، أي بقطعة صغيرة من الذهب، ليست كمية كبيرة، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة أشخاص. فقال رجل: يا رسول الله اتق الله، وفي بعض الألفاظ قسمة لم يعدل فيها ولم يرد فيها وجه الله، هكذا قال متجرئا على هذا الأسلوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك هلاكك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله تعالى؟ بلى وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ استأذن ليضرب عنقه، وكذلك عمر استأذن ليضرب عنقه. فقال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تضربوا عنقه، لعله أن يكون يصلي. هذا محل الشاهد. فقال خالد: وكم من مسل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، أي من المنافقين الذين يسلون خلفك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كم كثيرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. مختصر من حديث متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمر بالظاهر، لم يؤمر ليعرف ما في قلوب الناس فينقب عن قلوب الناس وما يضمرون في قلوبهم وفي صدورهم، ذلك أمره إلى الله. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامل الناس بما يظهر منهم، من صلى عاملناه معاملة المسلمين في أحكام الدنيا، وأمره إلى الله. وأما في أحكام الدنيا طالما يصلي يعامل معاملة المسلمين ولو كان يضمر النفاق. وهذا الرجل لم يتجرأ على هذا القول إلا أن في قلبه مرض، مرض النفاق والكراهة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح للصحابة أن يضربوا عنقه. أولا فيه إساءة شخصية، ولو سمح لهم أن يضربوا عنقه كأنه انتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وليس من شأنه ومن عادته ومن أخلاقه الكريمة أن ينتقم لنفسه. وهل هذا الرجل عندما قال هذا هل في ذلك طعن في رسالته ونبوته، أو طعن في شخصه فقط؟ قال بعض أهل العلم: لو فهم بأن ذلك طعن في رسالته ونبوته لأمر بقتله، لأنه يكون مرتدا ويكون غير مؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته وتلك ردة، أو كفر إذا كان غير مؤمن من قبل، وردة إذا كان طعن جديد كان مسلما ولكنه أصيب بالردة والزندقة فطعن. وإن كان الطعن موجها إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محل نظر، الذي يظهر أن هذا كذلك يؤدي إلى الكفر، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه ردة، إلا أن المقام يختلف. لو أن إنسانا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في شخصه في غيابه، للصحابة حق أن يحكموا عليه بالردة فيقتلوه، ولكن المقام هنا مقام حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أمر بقتله كما قلنا قد يفسر ذلك بالانتقام لنفسه والدفاع عن شخصه، وهذا ما لا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يغضب لله وينتقم لله إذا انتهكت حرمات الله. والطعن في الرسالة والنبوة من انتهاك حرمات الله ومن الغضب لله، لكن الغضب لشخصه عليه الصلاة والسلام فيه نظر، لعل هذا هو الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمح للصحابة أن يضربوا عنق ذلك الرجل. والطعن في الرسالة والنبوة من انتهاك حرمات الله ومن الغضب لله، لكن الغضب لشخصه عليه الصلاة والسلام فيه نظر، لعل هذا هو الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمح للصحابة أن يضربوا عنق ذلك الرجل، والله أعلم. محل الشاهد أنه يصلي، أي المانع من القتل أنه يصلي. ويوضح هذا ما تقدم وما سيأتي من أن العمل بالظاهر بما يظهر للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه ولأتباعه، ما يظهر من أحوال الناس ومن أعمالهم، أما ما يضمرون في نفوسهم فذلك أمره إلى الله. هنا بحث لأهل العلم عند هذه المسألة، قوله لم أمر أن أنقب، أما في قلوب الناس معناه إني أمرت بالحكم بالظاهر والله متول للسرائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث يقول الإمام الشوكاني استدل به على كفر الخوارج، لأنهم المرادون بقوله في آخر الحديث قوم يتلون كتاب الله قوم يتلون كتاب الله تعالى رطبا لينا، يجيدون تلاوة القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، فإذا قالوا كما صرح بذلك شراح الحديث وغيرهم، اختلف الناس في ذلك. قال النووي بعد أن صرح هو والخطابي بأن الحديث وأمثاله يدل على كفر الخوارج، وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا من سائر المسائل، مسألة تكفير الخوارج وتكفير المعتزلة من أصعب المسائل في هذا الباب. الخوارج كما قال بعض أهل العلم إنما فروا من الكفر، أي لم يتعمدوا الكفر ولم يضمروا النفاق، وإنما انتقدوا على علي بعض المسائل ولهم شبهة في ذلك. وجود الشبهة بما في ذلك الجهل وعدم الفقه في الدين، هذه المعاني جعلت بعض أهل العلم يتوقفون في تكفير الخوارج. من المسائل التي انتقدوها على علي رضي الله عنه عندما حكم الرجال في الدين، قالوا إن الحكم إلا لله كيف يحكم الرجال في الدين؟ هذه مسألة من المسائل لهم شبهة، ولكن ابن عباس أزال هذه الشبهة عندما خرج إليهم وهم مجتمعون في خارج البصرة، استأذن من علي فخرج إليهم فذكروا شبههم الثلاثة، منها تحكيم علي الرجال في الدين، فقال لهم قد حكم الله الرجال في الدين في مسألة الصلح بين الرجل وامرأته، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وفي جزاء الصيد يحكم به ذوى عدل منكم، هؤلاء رجال الله حكمهم في شؤون الدين وفي الأحكام. فقال لهم خرجت من هذه واقتنعتم؟ قالوا بلى. قالوا إن عليا محى اسمه من أمير المؤمنين، بعد أن كان أمير المؤمنين محى اسمه في وقت المفاوضة والصلح. قالوا طالما مح اسمه من أمير المؤمنين إذن هو أمير الكافرين. هذا ضحالة في الفقه. قال لهم فرسول الله عليه الصلاة والسلام خير من علي في صلح الحديبية بعد أن كتب من محمد رسول الله. قال سهيل بن عمرو مندوب قريش لو كنا نعلم بأنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب من محمد بن عبد الله الذي تولى الكتابة كما تقول القصة علي بن أبي طالب نفسه. فأمره النبي أن يمحو محمد رسول الله فكتب من محمد بن عبد الله. تقول بعض الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد بأني رسول الله، اكتب يا علي من محمد بن عبد الله. قال ابن عباس وهل ذلك أثر في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وفي نبوته؟ قالوا لا. قال لهم أخرجت من هذه واقتنعتم؟ قالوا بلى. قالوا إنه قاتل خصومه فغزا فقاتل ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، إن كانوا كفارا فليغنم أموالهم وليسب ذراريهم ونساءهم، وإن كانوا مؤمنين لما يقاتلهم؟ قال لهم أنتم تدورون بين ضلالتين، هل تريدون أن تسبى أمها أم المؤمنين عائشة وتستبيحوا منها ما تستبيحون من غيرها من النساء، أو تنكرون أنها أمكم وهي أمكم بنص القرآن؟ فتوقفوا ولم يجدوا جوابا. قال لهم خرجت من هذه؟ قالوا بلى، نعم خرجت. فتاب 1000 مقاتل من 6000 مقاتل بعد هذا الحوار. وجود هذه الشبه عندما خرجوا على علي جعل بعض أهل العلم كالإمام الشافعي أن الخوارج لا يكفرون، يبدعون ولا يكفرون لوجود هذه الشبه. ادرأوا الحدود بالشبهات، وإن كانوا وقفوا موقفا خطيرا جدا ولكن لهم شبهات. منهم من يقول إنهم لم يصرحوا بكفر علي وأصحابه، وهذا غير صحيح، قد صرحوا بذلك، كفروه وكفروا أتباعه. لكن المسألة التي ينبغي الوقوف عندها عندما لا يكفرهم وجود الشبهة، وهذا أهم شيء. وبعض أهل العلم يكفر الخوارج ولا يلتفت إلى هذه الشبه لأنها في نظرهم شبه واهية، وخصوصا بعد أن حاورهم عبد الله بن عباس وسمعوا جميعا وتاب منهم 1000 مقاتل لا عذر للباقين، وهي تعتبر من أصعب المسائل الفقهية. وحولنا الشيخ الإمام الشوكاني على أن يستوفي هذا البحث في كتاب الحدود، وجعل لهذه المسألة نكتة لتكون مثالا. فقال رحمه الله أستحسن أن أقرأ هذه النكتة لينتبه طلاب العلم للإمام الشوكاني بأنه إمام متمكن في باب العقيدة، وإن كان حصل منه ما حصل من بعد التأويلات. يقول وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال، ثم ذكر قضية المعتزلة هل المعتزل يكفر أم لا؟ ومن لا يكفره؟ ما السبب في عدم تكفيره؟ لأن المعتزلي يقول الله سبحانه وتعالى عالم ولكن لا علم له، قدير ولكن لا قدرة له، سميع ولكن لا سمع له. استشكلوا، قال بعضهم قال ما أثبت بأنه عليم وقدير وسميع، قد أثبت السمع والبصر والقدرة من حيث لا يشعر، لأنه من المعلوم أن العالم لا بد أن يوصف بالعلم، وأن السميع لا بد أن يوصف بالسمع عقلا وشرعا. من أراد أو من رأى أن يلزمه أو أن يدعي بأن المعتزلي أثبت الصفات إلزاما من إثباته للأسماء يرى عدم التكفير، ومن يرى بأنه صرح بنفي الصفة قال عليم ولكنه ليس له علم، صرح بنفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة، تنطبق عليه القاعدة من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، من طبق هذه القاعدة فيكفرهم. ولكن هذه القاعدة كما تقدم غير مرة تكرارها والاستثناء فيها، لا تؤخذ هذه القاعدة على ظاهرها ولا بد من الاستثناء. من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة كائنا من كان، أشعريا أو ماتريديا أو معتزليا، فهو كافر ما لم يعذر إما بشبهة أو بجهل يعذر به، لابد من هذا القيد. وبهذا تتفق النصوص ويسلم الإنسان من إدخال كافر في الإسلام أو إخراج مسلم من الكفر، إخراج مسلم من الإسلام وإدخال كافر في الإسلام، كما قال أبو المعالي معتذرا من البت في هذه المسألة. أبو المعالي إمام الحرمين اعتذر من البت في مثل هذه المسائل، هكذا كان كبار العلماء يتحفظون. ولكن نحن إذا طبقنا القاعدة واتبعنا التوجيهات التي استفدناها من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن ليس كل من أنكر صفة فهو يكفر، وليس كل من ارتكب مكفرا كافر، هذه قاعدة، ليس كل من ارتكب مكفرا فهو كافر، بل لا بد من النظر في الأشخاص، قد يكفر شخص فيخرج من الإيمان بهذه القاعدة، وقد لا يكفر شخص آخر. من له عذر كان قامت به شبهة حالت بينه وبين الفهم الصحيح، أو جاهل جهلا يعذر به كأن كان قريب عهد بالإسلام، أو قليل المخالطة بأهل العلم لا يعلم، أمثال هؤلاء يعذرون. لذلك قلنا غير مرة صغار طلبة العلم الذين يدرسون العقيدة الأشعرية ظنا منهم أن هذه هي العقيدة الإسلامية الوحيدة، ولم يسمعوا غيرها ولم يعرفوها، أمثال هؤلاء لا يكفرون حتى يخرجوا من تلك البيئة الملبدة بالنفي والتعطيل والتحريف فيسمعوا منهج السلف، فإذا سمع واقتنع وبعد ذلك عاند تعصبا لمذهبه القديم ولشيوخه يحكم بعد ذلك بكفره إذا نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة وقبل ذلك لا. ينبغي التريث في هذه المسألة مسألة التكفير. ومما استدل به بهذا الحديث على قبول توبة الزنديق، واختلف في تفسير الزنديق، قيل الزنديق هو المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، قيل من ينكر الشرائع بالجملة سواء كان هذا أو ذاك تقبل توبة الزنديق على الأصح، إذا خصوصا إذا تاب قبل أن يدعى رغبة منه في التوبة وبدون تهديد أو تخويف، عرض التوبة فتاب تقبل توبته. وأما إذا أظهر التوبة ثم رجع، هذا الذي يختلف فيه الذي يظهر، إن مثل هذا لا تقبل توبته لأنه لم يخلص التوبة النصوح. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أي الأنصارية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره، كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس يتحدث فيه سرا مع الناس في شؤون خاصة، يتكلم سرا ويخاطب سرا. جاء هذا الأنصاري يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، ولما سمع صوت الأنصاري الذي يستأذن في قتل رجل من المنافقين جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله هذا الذي تريد أن تقتله؟ ألا يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له، يقول بلسانه هذه الكلمة لا شهادة له. هذا فهم الأنصاري. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له، أي شهادة نفاق، لم يكن صادقا في شهادته بأن محمد رسول الله، كما أنه غير صادق في شهادته أن لا إله إلا الله. قال: أليس يصلي؟ هذا محل الشاهد من الحديث، انتبه. أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له، صلاة المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما. هؤلاء الذين نهاني الله عن قتلهم، نهيت أن أقاتل الناس أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة. المفهوم: من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة لا يقتل، القتل قتله منهي عنه. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. قال ما نطق بكلمة الشهادة، الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وصلى مع المسلمين لا يقتل، ولو شهدتم عليه بأنه منافق. ومما يؤيد هذا المفهوم معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنافقين في وقته، يعطيهم كما يعطي غيرهم ويعاملهم كما يعامل غيرهم وهو يعلم بأنهم من المنافقين. لماذا؟ أولا عملا بالظاهر، وثانيا الذي منعه من أن يقتلهم سياسة إسلامية هادفة لئلا يشاع في العالم بأن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم فيما يظهر للناس في الداخل والخارج إلا الصحابة الذين يعيشون معهم وأكثرهم يعلمون بأنهم منافقون، لكن الرأي العام إنهم من الصحابة. لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع العلم أنهم يدخلون هذا المسجد فيصلون خلفه فيضمرون الكفر فيظهرون الإسلام، لو قتلهم لصار ذلك سدا لطريق الدعوة إلى الإسلام وإيقافا لسير الدعوة، ولأشيع بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وهذا من باب ارتكاب أخف الضررين، هنا ضرران، أحد الضررين وجود المنافقين ظاهر النفاق وجودهم بين المسلمين، هذا ضرر. الضرر الثاني ما يترتب على تقتيلهم لو قتل. أي الضررين أخف؟ الإبقاء عليهم ووجودهم بين المسلمين أخف من ضرر تقتيلهم. هكذا في الإسلام تقتضي السياسة الشرعية ارتكاب أخف الضررين حيث لا يمكن التوفيق بينهما. في مثل هذا المقام لا يمكن التوفيق بين إزالة الضررين معا، لا بد من ارتكاب أخف الضررين. ومسألة أخف الضررين مسألة نسبية، بالنسبة لهذا الموقف الإبقاء عليهم أخف الضررين. المسألة الأساس التي عندنا عملا بالظاهر، طالما يسمع الناس منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيدخلون المسجد فيصلون مع المسلمين، إذا ظاهرهم الإسلام فيؤخذون بهذا الظاهر والله يتولى السرائر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حجية من كفر تارك الصلاة. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد.
قال أبو البركات رحمه الله تعالى: باب حجة من كفر تارك الصلاة. اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة، أي كفرا بواحا ينقله عن الملة حتى يخرج من الملة. ما حجتهم ومن هم من أهل العلم الذين كفروه كفرا بواحا؟ عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل المؤمن وبين الكفر ترك الصلاة. بمعنى من صلى فهو مسلم، إما مسلم مؤمن وإما مسلم غير مؤمن، تجري عليه أحكام الدنيا. من صلى وهو مؤمن بقلبه يقال له مسلم فيقال له مؤمن، ومن صلى تقية كما تقدم في شأن المنافقين فهو مسلم في الظاهر، يعامل في أحكام الدنيا معاملة المسلمين، ومن تركها فقد كفر. يقول الإمام الشوكاني: لا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة تبلغه فيها أو تبلغه فيها وجوب الصلاة. وهذا الكلام كله بالنسبة لمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا دون أن ينكر وجوبها، أما من أنكر وجوبها فهو كافر بالإجماع. من أنكر وجوب الصلاة فقال: إن الصلاة غير واجبة علي، أو أنا لا أسلم وجوب الصلاة، أو سخر من الصلاة، كما يظهر من بعد من أصيب بنكسة الماركسيين والعلمانيين يسخرون من الصلاة ومن المصلين، فكثيرا ما يقولون: هؤلاء لا يزالون يترددون إلى المساجد. فهذا هو الذي أخرهم، الذي أخر هؤلاء. من هؤلاء؟ من المشار إليهم باسم الإشارة؟ أنتم، والمشير إليكم من خارج بلادكم ومن الحدود، من حدودكم يشيرون فيقولون: هؤلاء أخرتهم الصلاة، ترددهم إلى المساجد هذا اللي أخرهم. ولكن لو ذهبوا مذهبا علمانيا لتقدموا وأتوا بالعجائب في هذه الدنيا، ولكن الصلاة أخرتهم، ويعلنون بأنهم علمانيون ولا يوافقون على هؤلاء الذين يقولون بأن الإسلام صالح في كل زمان وفي كل مكان، وأنه في إمكان أن يحل المشاكل، مشاكل المسلمين. لا نوافقهم على هذا. هذا إعلان بالكفر. إن المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة تبلغه فيها أو تبلغه فيها وجوب الصلاة. وهذا الكلام كله بالنسبة لمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا دون أن ينكر وجوبها، أما من أنكر وجوبها فهو كافر بالإجماع. من أنكر وجوب الصلاة فقال: إن الصلاة غير واجبة علي، أو أنا لا أسلم وجوب الصلاة، أو سخر من الصلاة، كما يظهر من بعد من أصيب بنكسة الماركسيين والعلمانيين يسخرون من الصلاة ومن المصلين، فكثيرا ما يقولون: هؤلاء لا يزالون يترددون إلى المساجد. فهذا هو الذي أخرهم، الذي أخر هؤلاء. من هؤلاء؟ من المشار إليهم باسم الإشارة؟ أنتم. والمشير إليكم من خارج بلادكم ومن الحدود، من حدودكم، يشيرون فيقولون هؤلاء. أخرتهم الصلاة، ترددهم إلى المساجد هذا اللي أخرهم. ولكن لو ذهبوا مذهبا علمانيا لتقدموا وأتوا بالعجائب في هذه الدنيا، ولكن الصلاة أخرتهم، ويعلنون بأنهم علمانيون ولا يوافقون على هؤلاء الذين يقولون بأن الإسلام صالح في كل زمان وفي كل مكان، وأنه في إمكان أن يحل المشاكل، مشاكل المسلمين. لا نوافقهم على هذا، هذا إعلان بالكفر. وهذا الكلام ليس أمس بعد حرب الخليج، هذا الكلام قديم، قديم جدا، وقد كتبنا هذا الكلام في بعض المجلات وناقشنا قبل أن يحصل أي شيء من سوء العلاقة بين الجهات، لتعلموا بأن كفر العلمانيين لم يحدث أمس في حرب الخليج، بل هذا قديم. إعلانهم عن الكفر وسخريتهم من الإسلام والمسلمين، وبأن الإسلام غير صالح لحل المشاكل العويصة العصرية، هذا أمر قديم نسبيا فليعلم. وعلى كل، إنكار وجوب الصلاة والسخرية من الصلاة ومن المصلين كفر بالإجماع. الذي هو محل خلاف، الإنسان الذي يترك الصلاة كسلا وتهاونا، وهل يعتبر كفره كفرا بواها أو كفره كفر عملي ككفر الزاني والسارق وشارب الخمر؟ هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. والأحاديث التي معنا التي تقدمت والتي ستأتي تدل على أنه يطلق عليه الكفر كفرا بواحا، وخصوصا إذا دعي إلى الصلاة، كما قال الإمام أحمد: إذا دعي إلى الصلاة فقال لا لا أصلي، دعوته إلى الصلاة فقال لا أصلي، هذا يكفر، يكفر فيقتل ردة. فإذا كان يترك الصلاة أحيانا فيصلي أحيانا، إذا غلب عليه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء وقرناء السوء ترك يوما أو يومين، أسبوعا أو أسبوعين، ثم رجع فتاب فصلى. نص الإمام ابن تيمية على أن من هذا حاله لا يحكم بردته وكفره كفرا بواحا، بل يحكم له بالإسلام فيعامل معاملة المسلمين، فيصلى عليه لو مات فتتبع جنازته. وأما المعرض عن الصلاة الذي إذا دعي لا يستجيب، وإذا خوف لا يتأثر، وإذا رغب لا يتأثر، لا يزيده كل ذلك إلا الابتعاد عن الصلاة والإدبار، يحكم بكفره كفرا بواحا فيقتل ردة لا حدا. وأما الذين يرون بأن كفر تارك الصلاة كفر دون كفر، كفر عملي، اختلفوا. منهم من يرى بأنه يقتل حدا لا كفرا، ومنهم من يرى كالإمام أبي حنيفة ومعه مجموعة من أصحاب الإمام الشافعي أنه لا يقتل ولكن يحبس فيستتاب حتى يتوب فيصلي، ولا يرون القتل. هنا نتساءل، أي عاقل يرضى لنفسه أن يكون إيمانه محل خلاف بين أهل العلم، هذا يقول لك أنت كافر وهذا يقول لك لا، يمشي حالك. وهل يرضى عاقل لنفسه أن يكون إيمانه محل خلاف، وهل النصوص هذه تنطبق عليه أنه خارج من الملة أو لا يزال في الملة؟ العاقل الكيس لا يرضى لنفسه أن يقف هذا الموقف، ولكن في هذه الآونة في هذا الوقت الذي نعيش فيه بعد أن ضعف نفوذ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشر ترك الصلاة بين شبابنا، أقول شبابنا لا عني طلاب العلم ولكن شبابنا، وإن كانوا سفهاء يعيشون في الأزقة وبين السيارات لا يخرجون من كونهم شبابنا. لذلك ندعو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا مدارس تضبطهم ولا أعمال تضبطهم، وهم مفلوتون الآن، كل واحد منا يلاحظ، وإن كانت المسألة قد تختلف من حي لآخر ولكن الانتشار حاصل، انتشار ترك الصلاة والتهاون بها، والمسألة كما ترون مسألة كفر وإيمان، لذلك لا ينبغي التساهل بهذا الأمر. وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما إطلاق الكفر على تارك الصلاة فلا ينبغي التردد فيه، وإن اختلف أهل العلم إنما يختلفون هل هذا الكفر الذي نطلق عليه كفر يخرجه من الملة أم لا، لكن مسألة إطلاق الكفر عليه لا ينبغي أن يكون محل خلاف بعد أن ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إطلاق الكفر عليه، تارك الصلاة كافر. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا الكلام يشير إلى إجماع الصحابة، الصحابة مجمعون على إطلاق الكفر على تارك الصلاة، ولا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر، لا صيام ولا الزكاة ولا الحج ولا الجهاد أو أي عمل من الأعمال إلا الصلاة، يرون بأن ترك الصلاة كفر. إذا ضممنا هذا المفهوم، مفهوم الصحابة، إلى النصوص يؤيد مفهوم القائلين بأن تارك الصلاة كافر، لأننا إذا اختلفنا نحن فيما بيننا في التصور في المفهوم ينبغي أن نرجع إلى مفهوم السلف، ما فهمه السلف، وخصوصا إذا أجمعوا على مفهوم معين ينبغي أو يجب المصير إلى ذلك المفهوم. مفهوم السلف كما نقول ذلك مثلا في نصوص الصفات، لما اختلف الخلف فيما بينهم في مفهوم الصفات المرجع إلى مفهوم السلف، لأنهم أولى بفهم النصوص وخير من فهم النصوص. وفي مثل هذه المسألة أيضا إذا رأينا بأن الصحابة كانوا مجمعين على القول بأن تارك الصلاة كافر ولا يرون أي عمل من الأعمال الأخرى غير الصلاة، مجرد الترك يكون كفرا ما لم ينكر الإنسان وجوب ذلك العمل، هذا المفهوم يؤيد مذهب القائلين بأن تارك الصلاة ولو لم يجحد ولم ينكر وجوبها فهو كافر. من الذين قالوا مثلا بكفر تارك الصلاة بدون جحود؟ جماعة من السلف، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد هي الرواية المشهورة التي عليها العمل، وبذلك قال عبد الله بن المبارك الإمام المعروف، وبذلك قال إسحاق بن راهوي من أئمة المحدثين، وذلك وجه لبعض أصحاب الشافعين، أي ليس الأمر كما يظن بعض الناس أن الإمام أحمد هو الذي انفرد بالقول بكفر تارك الصلاة وحده، بل معه مجموعة من أهل العلم وخصوصا من المحدثين. وهذا الكلام من الصحابة يؤيد هذا المفهوم من الصحابة يؤيد ذلك المفهوم من بعض الأئمة. لذلك القول بأن تارك الصلاة كافر هو القول الراجح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليها، ليس من صلاها فقط، صلاها وحافظ عليها واظب عليها وحافظ على شروطها وأركانها وصفتها. هذا الذي جعلنا نقول هذه الأيام ينبغي الحرص على تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من المحافظة عليها تعلم صفاتها، أي تعلم أركانها وشروطها وسننها. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وهذا أيضا مما استدل به القائلون بأنه كافر كفرا بواح، لأن هؤلاء رؤساء الكفر، كونه يكون معهم معناه كافر. ومن يقول لا يزال من الموحدين، وهذا الحديث دليل على أن بعض الموحدين يخلدون في النار، هذا كلام غير صحيح. لاحظوا في آخر السطور في الشارح ذكر هذا، وهو كلام فيه نظر، وأي نظر؟ يقول الإمام الشوكاني: يدل هذا على أن تركها كفر متبالغ، لأن هؤلاء المذكورين هم أشد أهل النار عذابا، وعلى تخليد تاركها في النار، تخليد تارك الصلاة في النار كتخليد من جعل منهم في العذاب، من جعل منهم في العذاب. فيكون هذا الحديث مع صلاحيته للاحتجاج مخصصا لأحاديث خروج الموحدين. ليس هنا تخصيص، وإنما يحكم بأنه مخلد من ثبت لديه بأنه كافر كفرا بواحا. أما من لم يقتنع لا يرى ذلك، وإنما شبه بهؤلاء في شدة العذاب لا في الخلود. ولكن بدلا من هذا التأويل يؤخذ الحديث بظاهره، بأن الحديث يدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا بواحا، فيدخل النار إن لم يتب قبل موته، فيخلد في النار لكونه كافرا كفرا بواحا مع هؤلاء الكفار. وأما جعل هذا مخصصا للنصوص وأن بعض الموحدين قد يخلدون في النار، لا، هذا مخالف للأساس، لأصل منهج السلف الصالح وأصل منهج أهل السنة والجماعة، أن من مات وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان لا يخلد. وتارك الصلاة إذا دعي إلى الصلاة فرفض، معنى ذلك يخرج من الإيمان، فإذا دخل فخلد لكونه كافرا، ولا يحكم له بأنه من عصاة الموحدين الذين يخلدون، لأنه ليس عندنا أحد من عصاة الموحدين يخلد أبدا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.